بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذا اللقاء بعنوان كيف نستعد للموت. هذا المصير الذي ينتظر كل واحد منا، هذا الأمر الذي لا ينكره أحد، لا صغير ولا كبير، ولا مؤمن ولا كافر، ولا عربي ولا أعجمي، الكل يعلم أنه سيموت، الكل يعلم أنه سيغادر هذه الدنيا. المؤمن يفرح بلقاء الله، والكافر الفاجر يكره لقاء الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فالمؤمن يحب لقاء الله جل وعلا لأنه استعد لهذا اللقاء العظيم، استعد للموت وما بعد الموت بالأعمال الصالحة التي تكون سببا في نجاته من عذاب الله بعد رحمة الله جل وعلا. إذن الموت هو الحقيقة التي لا يستطيع أحد من الناس أن ينكرها. ولذلك أردت أن أذكر نفسي وإخواني وأخواتي بالوسائل التي تعين بتوفيق الله في الاستعداد لهذا المصير المحتوم، وهو الموت، مفارقة هذه الدنيا والانتقال من هذه الدنيا إلى حياة البرزخ، وهو حياة القبر، وهو أول منازل الآخرة، كما قال عليه الصلاة والسلام: القبر أول منازل الآخرة. فإذا كان في هذا القبر نعيم، فإن صاحبه سيجد النعيم الأبدي بعد لقاء الله. و المؤمن يستعد لهذا اللقاء بالتزود بالأعمال الصالحة التي تعينه بعد رحمة الله جل وعلا على تخفيف وطأة هذا اللقاء، لأن الإنسان سيقف بين يدي الله للحساب والجزاء، وسيكلمه الله سبحانه وتعالى ليس بينه وبينه ترجمان، وسيقرره بذنوبه صغيرها وكبيرها، ولا بد للإنسان أن يستعد لهذا اللقاء ولا يكن من الغافلين. وينبغي لنا جميعا أن نعلم أن الموت يأتي بغتة، لا يدري أحد منا متى سيموت وأين سيموت وكيف سينتهي أجله الذي كتبه الله تعالى، كما قال جل وعلا في سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. ولذلك ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يحرص أشد الحرص على كتابة وصيته، بأن يوصي أهله وأقاربه بتقوى الله جل وعلا والحرص على طاعته والتقرب إليه واجتناب معصيته بأداء جميع العبادات التي افترضها الله سبحانه وتعالى على وجهها الصحيح، وأن يكتب ما له وما عليه من الحقوق المالية وغيرها. ولذلك جاء عند البخاري ومسلم حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. ولذلك ينبغي للمسلم أن يحرص على كتابة هذه الوصية ولا يفرط فيها ولا يتساهل فيها، فهذا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي ماذا؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فماذا يقال له؟ يقال له: كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يعني بعد الموت حياة البرزخ، وهي حياة القبر، فيه عذاب وفيه نعيم. وأيضا قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فهذا الموت هو الأجل المحتوم، وهو الذي سيلاقينا شئنا أم أبينا، كما قال سبحانه وتعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ولذلك على المسلم أن يحرص على معرفة هذه الوسائل التي يستعد بها للموت، لا بد أن يعرفها وأن يعمل بها، أن يحافظ على الفرائض، يحافظ على ما افترضه الله جل وعلا على عباده. فالواجب على كل واحد منا أن يستعد للموت بالمحافظة على أداء الفرائض من الصلاة والزكاة والحج وصوم رمضان، وأن يكون دائما في وجل، وأن يعيش في هذه الدنيا بين الرجاء والخوف. وإذا جاءت ساعة الموت غلب جانب الرجاء على جانب الخوف، فلا بد أن يخاف من عقاب الله وأن يرجو رحمة الله جل وعلا. كذلك ينبغي للمسلم أن يتبع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، لأن الله جل وعلا أمرنا باتباعه، والعمل الصالح لا يقبله الله جل وعلا إلا بتوافر شرطين اثنين: الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله جل وعلا: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. هذا هو شرط المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا هو شرط الإخلاص لله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في عدة آيات، وأمرنا بالإخلاص له سبحانه وتعالى في عباداتنا. قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال تبارك وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وأمرنا أيضا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن طاعته عليه الصلاة والسلام طاعة لله جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. وقال جل وعلا: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والآيات في هذا المعنى كثيرة تدل على وجوب الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا أمرنا بالقيام بما افترضه علينا من أداء الصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج بيته الحرام لمن استطاع إلى ذلك سبيلا في عدة آيات. قال جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والصلاة الوسطى هي صلاة العصر على الصحيح من قولي أهل العلم. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني فرض ووجب كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال في الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وجاء في حديث ابن عمر عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. فنحن مأمورون بأداء العبادات، وهذا من أهم الوسائل لاستعداد العبد للموت وما بعد الموت من لقاء الله جل وعلا والحساب والجزاء والوقوف في عرصات يوم القيامة 50,000 سنة وغير ذلك مما ينتظرنا من الأهوال والكروبات والشدائد والويلات التي لا تخفى على مسلم ولا مسلمة. ولذلك على المسلم أن يكون حريصا على الاستعداد لهذا اللقاء المهيب، هذا اللقاء العظيم، هذا المصير المحتوم وهو الموت وما بعد الموت. لكن لا بد أن نبشركم كما قال عليه الصلاة والسلام: بشروا ولا تنفروا. يقول عليه الصلاة والسلام: موقف يوم القيامة على المؤمن كما بين الظهر والعصر. فتأمل رعاك الله، وتأملي رعاك الله، كيف أن الله جل وعلا بمنه وفضله وكرمه وجوده وإحسانه خفف هذا الموقف 50,000 سنة على المؤمن الصادق الذي صدق مع الله ظاهرا وباطنا في أقواله وأفعاله وفي حركاته وسكناته، خففه كأنه ما بين الظهر والعصر، يمر عليه سريعا. وهذا من فضل الله ومن كرمه ورحمته بعباده المؤمنين الذين صدقوا مع الله جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فمن صدق مع الله صدقه الله، فلذلك على المسلم أن يكثر من الأعمال الصالحة، وأن يتقرب إلى الله، وأن يحرص أشد الحرص على البلوغ إلى مرضات الله جل وعلا، حتى يسلم من الشدائد التي تنتظر المقصرين في جنب الله بعد فراق هذه الدنيا. أيضا من الوسائل التي يستعد بها العبد للقاء الله سبحانه وتعالى أن يكثر من ذكر الموت، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هذه من لذات، وهو الموت. وهذا الحديث حديث صحيح جاء عند الترمذي وغيره. ولذلك كلما تذكر الإنسان هذا المصير، تذكر أنه سيفارق هذه الدنيا ويترك كل ما فيها من الملذات والشهوات ومن الأحباب والأقارب والخلان والقصور المشيدة والأموال التي امتلأت البنوك منها، سيكون مستعدا استعدادا يليق بهذا المقام وهذا المصير. ولذلك كلما تذكر الإنسان، كلما رق قلبه إذا تذكر الموت وما بعد الموت، وأنه في هذه الدنيا كالمسافر الغريب الذي ينتظر هذه اللحظة التي سيفارق فيها هذه الدنيا. ولذلك إذا رأينا الذين سبقونا في الأزمان الماضية كيف فارقوا هذه الدنيا، الأنبياء والرسل والجبابرة والسلاطين والملوك والزعماء كلهم فارقوا هذه الدنيا، كلهم فارقوا هذه الدنيا وماتوا، والآن هم رهناء قبورهم. ولذلك لا بد أن يعني نعلم هذه الحقيقة وأن نتذكرها دائما. وكما حملنا الموتى على أعتاقنا وأكتافنا سنحمل في يوم من الأيام، سنحمل على رقاب غيرنا وعلى أكتاف غيرنا. سيأتي هذا اليوم المحتوم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعمار أمتي ما بين 60 و70. والله جل وعلا يقول: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. فيا من بلغت 40 خذ حذرك من الله، كما قال بعض السلف: من بلغ 40 فليأخذ حذره من الله، فليأخذ حذره من الله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: في رواية عن خمس، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. قال أهل العلم: فترة الشباب ما بين 15 حتى 40. فيا من تسمعني الآن، يا من تسمعني الآن، ويا من تسمعينني الآن، وأنت ترين أنك في فترة الشباب، أو ترى أنك في فترة الشباب، وقد يقصر البعض منا في فترة شبابه، اعلم رعاك الله واعلمي رعاك الله أن الله جل وعلا سيسألكم عن هذه الفترة من أعماركم، وعن شبابه فيما أبله. فلا تفرط في هذه المرحلة من عمرك، واعلم أنك لا تدري متى ستفارق هذه الدنيا، ولا تغتر بصحتك، ولا تغتر بشبابك، ولا تغتر بقوتك وشهوتك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله تعالى عنه: يا أبا ذر، اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك. ولذلك على المسلم أن يكون دائما يتذكر هذا المصير، وهذا الأمر الذي ينتظره في يوم من الأيام، وهو الموت. يكون دائما متذكرا له، وحتى يرق قلبه ويتزود بالأعمال الصالحة التي تقربه من ربه جل وعلا. ولذلك نقل عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه قال: من أكثر من ذكر الموت قل حسده وقل فرحه. فإذا تذكر الإنسان أنه سيفارق هذه الدنيا، فلا يهتم بهذه الدنيا ولا بملذاتها وشهواتها. لكن الذي لا يتذكر الموت ولا يهتم به ولا يتذكر ما بعد الموت وما هو المصير الذي ينتظره، وأنه سيمكث في القبر إلى ما شاء الله. هناك أناس ماتوا من آلاف السنين في قبورهم، سيبقون في القبور حتى تقوم الساعة. لكن المؤمن الصادق الذي صدق مع الله جل وعلا واستقام على طاعة الله سبحانه وتعالى سيكون في نعيمه في قبره، ستفتح له فرجة في قبره، ويرى مكانه في الجنة، ويشم رائحة الجنة وكأنه في الجنة حتى تقوم الساعة. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين الصادقين الذين صدقوا معه جل وعلا. ولذلك كفى بالموت واعظا، كفى بالموت واعظا. كل يوم نسمع أن فلانا مات، وأن فلانة ماتت. نرى بعض الشباب وبعض الفتيات قد فارقوا هذه الدنيا. كم رأينا من شاب فارق هذه الدنيا في غمضة عين، بحادث مروري، أو بسكتة قلبية، أو بجلطة، أو بمرض كورونا، أو بغير ذلك من الأمور التي يقدرها الله جل وعلا على عباده، في العشرين من عمره، أو في الثلاثين، أو في الأربعين. وكم رأينا من كبار السن الذين تجاوزوا 70 و80 و90 وهم مرضى في المستشفيات على الأسرة البيضاء، ما زالوا على قيد الحياة حتى هذه اللحظة. أنا أعرف إنسانا لا يتكلم ولا يعرف من حوله، ولا يأكل ولا يشرب إلا بهذه الليات التي يضعونها على أنفه وفي فمه. 20 سنة على هذه الحال في المستشفى، 20 سنة على هذه الحال. فأنت يا رعاك الله لا تدري متى ستفارق هذه الدنيا. ولذلك كن مستعدا وتذكر الموت وما بعد الموت. كل هذه الأمور ستكون بإذن الله جل وعلا من الأمور التي تجعلك تستعد للقاء الله سبحانه وتعالى. أيضا من وسائل الاستعداد للقاء الله جل وعلا وللموت التوبة الصادقة، التوبة النصوح. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فالواجب على كل واحد منا أن يستعد للموت بالتوبة، بالتوبة الصادقة النصوح، أن يرد المظالم إلى أهلها، أن يتحلل من أصحابها، أن يكون على حذر من أن يباغته الأجل وأن يأخذه على غرة، أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا: وتوبوا أيها المؤمنون جميعا، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فالله جل وعلا يحب التوابين ويحب المتطهرين، وهو غني عنا وعن توبتنا وعن أعمالنا الصالحة. لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. لكنه يحب التوابين، يحب المقبلين، يحب المتقين، يحب المنكسرين المتذللين الصادقين. ولذلك على المسلم أن يتوب إلى الله جل وعلا، أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحا. وشروط التوبة النصوح معروفة، ذكرها أهل العلم: أن يقلع عن المعصية التي يمارسها أو التي وقع فيها أو التي ابتلي بها، وألا أن يعزم على ألا يعود إلى فعلها، وأن يندم على هذا الفعل، وأن يخلص التوبة لله جل وعلا. وإن كان له أو عليه حقوق لدى العبادة أو لدى الخلق، أن يرد هذه الحقوق إلى أصحابها، وأن يعني يتبرأ من هذه الحقوق بردها إلى أصحابها، وإن كانت هذه أو هذا الحق غيبة أن يتحلل من أصحابها، أن يذهب إليهم فيقول: اعفوا عني، سامحوني، حللوني. لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة، يعني على المطالبة، لا يغفرها الله سبحانه وتعالى حتى يغفرها أصحابها. أما حقوق الله جل وعلا فهي مبنية على المسامحة، فالله جل وعلا يعفو ويغفر ويصفح سبحانه وتعالى، لأن من أسمائه الغفار الغفور التواب اللطيف، الله لطيف بعباده سبحانه وتعالى. وأيضا من أسمائه الحليم الرحيم، يرحم من شاء من عباده، وكان بالمؤمنين رحيما. ولذلك على المسلم أن يتوب إلى الله جل وعلا، أن يكثر من الاستغفار، أن يكثر من الاستغفار والتوبة، وأن يكون بعد توبته خيرا مما كان قبلها، وبذلك تكون توبته صادقة. وأبشركم بآية عظيمة في كتاب الله جل وعلا في سورة الفرقان، تأملوها أيها الأحبة. يقول الله جل وعلا، يقول الله سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا أداة استثناء في اللغة العربية، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فأولئك ماذا يا رب؟ يكفر الله عنهم سيئاتهم؟ لا. يغفر لهم ذنوبهم؟ لا. أنت تتعامل مع كريم جواد رحيم لطيف بعباده سبحانه وتعالى، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. تأمل يرعاك الله، إذا تبت إلى الله وصدقت في التوبة وعلم الله جل وعلا صدق توبتك وقبل هذه التوبة، لو عصيت الله 60 أو 70 سنة ثم تبت هذه التوبة وقبلها الله جل وعلا قبل أن تغادر هذه الدنيا، فإن الله سبحانه وتعالى برحمته وفضله وجوده وإحسانه وكرمه يبدل هذه الذنوب وهذه السيئات حسنات، لا يمحوها فقط، لا يغفرها فقط، لا يعفو عن صاحبها فقط، بل يبدلها حسنات. هل بعد هذا الكرم من كرم؟ لا والله. لكن لا بد أن نتوب إلى الله أيها الأحبة، وهكذا يستعد الإنسان للموت بالتوبة الصادقة. لا يزال الخوف مصاحبا للمسلم، لا يأمن مكر الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة عند الموت، ماذا يقولون لهم؟ ألا تخافوا، لا تخافوا بما هو مقبل عليكم، ولا تحزنوا بما فاتكم من الدنيا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. إذا رق قلب المسلم وتقطع ندما وخوفا من الله وندما على ما اقترفت نفسه التي بين جنبيه التي هي ألد أعدائه، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فإنه لا ريب أنه سيكون مستعدا للموت وما بعد الموت من لقاء الله جل وعلا. يكثر من الاستغفار والدعاء، وأن يحسن الله جل وعلا خاتمته، وأن يوفقه إلى التوبة النصوح. لا بد أن يدعو الإنسان بهذا الدعاء: اللهم ارزقني توبة نصوحا قبل الموت، اللهم ارزقني توبة نصوحا قبل الموت، حتى يوفقه الله جل وعلا لهذه التوبة، وحتى يموت على حسن خاتمة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالخواتيم. وتأملوا هذا الحديث العظيم، يقول عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة، يعني في ظاهره أنه من أهل الصلاح والتقوى وأنه من أهل الجنة، حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هذا في آخر حياته والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ولذلك يا من تسمعني الآن، يا من وفقت إلى الاستقامة على طاعة الله، لا تغتر ولا تعجب باستقامتك. لا تقل أنا إمام مسجد، ولا تقل أنا خطيب جمعة، ولا تقل أنا داعية ألقي الدروس والمحاضرات على الناس، لا تغتر بذلك. اسأل الله الثبات حتى الممات، اسأل الله التوفيق لحسن الختام. تمسك بالعقيدة الصحيحة، تمسك بالسنة الصحيحة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. اسأل الله الثبات
كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأم سلمة كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهو من؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أخشى الناس لله وأتقاهم لله، ومن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان أكثر دعائه في سجوده يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. والله جل وعلا يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذلك علينا جميعا أن نكثر من هذا الدعاء، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا من أمراض القلوب ومن أسقامها، الرياء، السمعة، النفاق، الشرك، الحسد، الحقد، البغضاء، الكراهية. لا بد للمسلم أن يراقب قلبه، لأن سلامة الصدر وسلامة القلب سبب للنجاة من عقاب الله ومن عذاب الله سبحانه وتعالى. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال أهل العلم القلب السليم هو الذي خلا من الشرك والحسد والحقد والرياء والبغضاء والكراهية على إخوانه المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه فقال الآن سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فدخل رجل من الأنصار، وفي الليلة التي تليها قال عليه الصلاة والسلام سيدخل الآن عليكم رجل من أهل الجنة، فدخل نفس الرجل، وفي الليلة الثالثة قال سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فدخل نفس الرجل، فتبعه عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما الصحابي الجليل إلى بيته، فقال يا هذا إن بيني وبين أبي خصومة، وأريد أن أبيت عندك. هو ذهب عنده لماذا؟ حتى يرى ماذا يعمل ليشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فلم يره يزيد على أن يصلي الصلوات المكتوبة، فقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لك 3 مرات أنك من أهل الجنة، ولم أرك تعمل شيئا غير أنك تصلي الصلوات المكتوبة. قال نعم مثل ما رأيت، لكني انتبه، لكني لا أضع يدي على وسادتي أو على خدي وفي قلبي غل أو حقد على أحد من المسلمين. قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه هذه التي بلغت بك والتي لا نطيقها. من منا أيها الأحبة يستطيع إذا أراد أن ينام كل ليلة يقول اللهم اغفر لفلان أو فلانة الذي ظلمني أو التي ظلمتني أو أخذ حقي أو أكل مالي أو تكلم فيني؟ من يستطيع إلا من امتلأ قلبه إيمان، إيمان بالله ويقين فيما عند الله من الثواب والأجر، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هؤلاء الذين استحقوا دخول الجنة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ما هي صفاتهم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء، والكاظمين الغيظ، والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم يعني بارتكاب المعاصي والذنوب ذكروا الله، ذكروا مقام الله، ذكروا عظمة الله، ذكروا الوقوف بين يدي الله، ذكروا الحساب والجزاء، ذكروا الجنة والنار، فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ليس العيب أن تذنب، كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، لكن العيب أن تستمر على هذا الخطأ، أن تستمر على هذا الذنب وتصر عليه ولا تتوب منه. وقد يأتي الشيطان يقول لن يغفر الله لك، عندك ذنوب كثيرة، حتى لو فعلت هذا الذنب عدة مرات فتب إلى الله جل وعلا، تب واستغفر وارجع إلى ربك سبحانه وتعالى، فإن الله جل وعلا لا يمل حتى نمل، كما جاء في الحديث. أيضا من الوسائل المهمة للاستعداد للموت وما بعد الموت حسن الظن بالله، خاصة عند الاحتضار، كما جاء عند مسلم من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. ولذلك يحذر الإنسان من القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، بل يكون لديه الرجاء، خاصة عند الاحتضار، عند قرب الأجل، عند الخاتمة، يغلب الرجاء على الخوف ولا يقنط من رحمة الله جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى ادخر عنده 99 رحمة يرحم بها من شاء من عباده، وكما جاء في الحديث أن 70,000 من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، مع كل واحد من هؤلاء 70,000 70,000. فلو أجرينا عملية حسابية سريعة، 70,000 ضرب 70,000 الناتج 4,900,000,000 من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، نسأل الله أن يجعلنا منهم. فلا تقنطوا من رحمة الله ولا تيأسوا من روح الله، وأحسنوا الظن بالله، فإن الله جل وعلا أرحم بكم من أنفسكم وأرحم بكم من أمهاتكم وآبائكم، رحمته سبقت غضبه، رحمته سبقت غضبه، فهو أرحم الراحمين، وكان بالمؤمنين رحيما، فهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. فلا تقنط من رحمة الله، رعاك الله، وأحسن الظن بربك، وكن على يقين أنك ستواجه الله الذي سيقررك بذنوبك وسيقول لك الآن سترتها لك في الدنيا والآن أغفرها لك، ستسمع هذا الكلام من الله جل وعلا، فتب إلى الله وأحسن الظن بربك، لأن حسن الظن بالله جل وعلا ينبغي أن يكون غالبا على العبد، خاصة عند الموت وعند الشعور بمفارقة هذه الدنيا، لأن بعض الناس يشعرون بأنهم سيفارقون هذه الدنيا إما بمرض خطير أو تردي في الصحة والعافية أو غير ذلك، فيعودون إلى الله ويحسنون الظن بالله ولا يقنطوا من رحمة الله جل وعلا. أيضا أيها الأحبة من الوسائل التي يستعد بها الإنسان للموت أن يتذكر عذاب القبر وأن يتذكر النعيم في حياة البرزخ ويتذكر البعث والنشور والحشر والمرور على الصراط ويتذكر الميزان, تذكر الحوض الشفاعة, تذكر صحيفة الأعمال, تذكر الجنة والنار, الوقوف للحساب بين يدي الله. الناس سيقفون 50,000 سنة حفاة عراة غرلة, يعني غير مختونين, كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. الشمس تدنو على رؤوس الخلائق ليس بينها وبينهم إلا ميل, وتشتد حرارتها, منهم من يصل عرقه إلى ركبتيه, ومنهم إلى حقويه, ومنهم من يلجمه إلجاما على حسب ذنوبه. 50,000 سنة ينتظرون الحساب. بعد ذلك ينادي منادي كل باسمه, فلان ابن فلان ابن فلان, استعد للوقوف بين يدي الله. ثم يتذكر هذا العبد ذنوبه التي اقترفها في الدنيا ويخاف من الوقوف بين يدي الله. ثم يأتيه ملكان ويجرانه من كتفيه ويجثو على ركبتيه حتى يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويقرره بذنوبه, يذكره بالذنوب التي اقترفها في هذه الدنيا. ولذلك علينا جميعا أيها الأحبة أن نتوب, أن نسارع بالتوبة ولا نكن من الغافلين, أن نسارع إلى التوبة والرجوع إلى الله والإنابة إليه والتضرع بين يديه سبحانه وتعالى, وأن نلح عليه ونكثر الدعاء أن يحسن خاتمتنا وأن يعفو عنا وأن يغفر ذنوبنا ويكفر سيئاتنا ويتجاوز عنا, لأنه هو الغفور الرحيم. وأن يثبتنا بقوله الثابت في الدنيا والآخرة, في الدنيا وفي الآخرة, كما قال جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت, يعني كلمة التوحيد لا إله إلا الله, في الحياة الدنيا وفي الآخرة, ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ولذلك على المسلم أن يكثر من قول لا إله إلا الله, وأن يعلم معناها, معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله, وأن يعمل بمقتضاها, ألا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى, لا يشرك معه أحدا في العبادة, لأن العبادة حق محض لله جل وعلا, وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له, وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وليتذكر الإنسان أن جوارحه ستنطق يوم لقاء الله, يده ستتكلم أمام الله سبحانه وتعالى عما اقترف صاحبها, رجلاه ستتكلم, سمعه, بصره, كل هذه الأعضاء ستنطق يوم القيامة, كما قال جل وعلا: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وليتذكر كل واحد منا موازين الخلائق يوم القيامة, هم درجات عند الله, هم درجات عند الله, والله بصير بما يعملون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال جل وعلا: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. إذا مات الإنسان وهو موحد لله، فإن كانت حسناته أكثر من سيئاته فإنه سيدخل الجنة برحمة الله، وإذا كانت سيئاته ترجح على حسناته فإن شاء الله جل وعلا رحمه، وإن شاء عذبه ثم أدخله الجنة. أما من تساوت حسناته مع سيئاته، انتبهوا لهذه الحال، من تساوت حسناته مع سيئاته فإنه سيقف على الأعراف، وهو جدار فاصل بين الجنة والنار، حتى يفصل الله جل وعلا بين العباد. ولذلك قد تقول سبحان الله، ترجح ميزان حسناتك على سيئاتك، قد تقول لا إله إلا الله، ترجح ميزان حسناتك على ميزان سيئاتك، قد تقول الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، اللهم اغفر لي، وغير ذلك. قد تصلي ركعتين من الضحى، قد تصوم يوم الاثنين أو يوم الخميس أو الأيام البيض، قد تتصدق تنفق نفقة، تكون سببا لرجحان حسناتك على سيئاتك. فسارع رعاك الله، سارع قبل أن تغادر هذه الدنيا، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، وأكن من الصالحين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. لا تغتر يرعاك الله، لا تغتر بقوتك وشبابك وصحتك، قدم لنفسك، والله لا ينفعك بعد رحمة الله إلا عملك الصالح، هو أنيسك وونيسك في وحشتك في قبرك. ولذلك لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته يعني زوجته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فتأمل كيف ذكر الله جل وعلا الأخ قبل الأم والأب، يفر منك أخوك، هو أول من يفر منك يوم القيامة. لماذا؟ لأن الأخ هو الغالب أنه يلازم أخاه في الدنيا، يعرف أسراره ويعرف أفعاله وحركاته، فيكون كأنه ملاصق له في الدنيا، هو أول من يفر منه يوم القيامة. نفسي نفسي، حتى الأنبياء والرسل يقولون نفسي نفسي. فاحذر من الغفلة والتفريط، وكن مستعدا للقاء الله، كن مستعدا لهذا الأجل المحتوم والمصير الذي ينتظرنا جميعا. سنموت، سنغادر هذه الدنيا، اليوم، غدا، بعد غد. سمعنا ولا زلنا نسمع من مات فجأة، من مات بسكتة قلبية، سمعنا، كلنا سمعنا وما زلنا نسمع. متى ننتظر الموت؟ هل نحن مستعدون عندما يأتي ملك الموت ليقبض أرواحنا؟ يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: ملك الموت يدخل كل بيت كل يوم 3 مرات، ينظر من أتى أجله وحان موعد فراقه هذه الدنيا يقبض روحه. فتوب إلى الله رعاك الله، والله إنها نصيحة محب مشفق. أنصح نفسي وأوصي نفسي ثم أوصيكم بتقوى الله جل وعلا والتوبة وكثرة الطاعات والقربات ودعاء الله سبحانه وتعالى بحسن الخاتمة. فالعبرة بحسن الخواتيم. كان السلف رضي الله تعالى عنهم ورحمهم الله كانوا يخافون من سوء الخاتمة. نقل عن ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم مقولة تكتب بماء الذهب، تهتز منها القلوب وترجف منها القلوب وتذرف منها العيون. يقول رحمه الله تعالى: سوء الخاتمة. انتبه انتبه إلى هذا القول العظيم. سوء الخاتمة بسبب دسيسة في قلب العبد لا يعلمها إلا الله. قد يمتلئ قلب الإنسان حقدا، حسدا، غلا، كراهية. قد تكون هذه الدسيسة الفاسدة سببا لسوء خاتمته والعياذ بالله. لا بد أن نطهر قلوبنا، أن نراجع حساباتنا مع الله سبحانه وتعالى، أن نتوب، أن نحسن الظن بالله، أن نتذكر الموت وما بعد الموت من الأهوال، أن نعلم أننا مخلوقون لعبادة الله. لم نخلق للذهاب إلى البوليفارد والسينما وغيرها من الأماكن التي قد يغفل فيها الإنسان عن طاعة الله وعن تذكر الموت وما بعد الموت. نحن مأمورون بعبادة الله، مخلوقون لعبادة الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق، يعني ما أريد أن يرزقوا أنفسهم ولا يرزقوا غيرهم، وما أريد أن يطعمون، لا يطعموا أنفسهم ولا يطعموا غيرهم، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه وفضله أن يحسن خواتيم أعمالنا، وأن يتوفانا وهو راض عنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها، وأن يوفقنا للتوبة النصوح قبل الموت، وأن يجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله، وأن يغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وفقه وولي عهده للعمل بما يرضيك، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، واصرف عنهم بطانة السوء والزيغ والشر والفساد يا رب العالمين. اللهم اجعلهم سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، سددهم في أقوالهم وأفعالهم، واحفظهم في حلهم وترحالهم يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.